الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن الباب الذي قبله خاص بنسبة النعم لغير الله، وهذا الباب عام في كل لفظ شركي، فكأن هذا الباب من باب ذكر العام بعد الخاص، فما تقدم من باب يدخل في عموم هذا الباب. وخلاصة هذا الباب كما سيأتي معنا التحذير من بعض الألفاظ الشركية الخفية. وورد في هذا الباب من هذه الألفاظ الحلف بغير الله، ونسبة الفضل لغير الله، والتشريك في المشيئة والتشريك في الاستعاذة. فهذا هو ملخص هذا الباب كما سيأتي معنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفسير ابن عباس لهذه الآية، فقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وهذا قال رواه ابن أبي حاتم، وقد ذكر شراح كتاب التوحيد أن إسناد هذا الأثر جيد. فهذا تفسير لمعنى الند، ففسر ابن عباس الند بالشرك الأصغر الخفي الذي يخفى على كثير من الناس، مع أن الند هو بمعنى النظير والشبيه، فيكون ذلك في كل شرك بالله. فابن عباس تفسيره للند كما ذكر بعض الشراح هو من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، يعني مما يدخل في معنى الند أن يشرك بالله عز وجل في مثل هذه الألفاظ الشركية، في مثل هذه الألفاظ الشركية. وسيأتي معنا في الأحاديث ما يبين معنى هذا الأمر الذي عناه ابن عباس كما جاء في بعض الأحاديث. وانظر إلى تشبيه ابن عباس لخفاء الشرك الأصغر، فشبهه بأخفى من دبيب النمل، النمل معروف حشرة صغيرة، وإذا مشت على الرمل لا تكاد ترى أثر مشيتها. ومع هذا يقول أن الشرك الخفي أو الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، صخرة سوداء. تمعن وتفكر إلى هذا المثال. عندنا صخرة ليست بيضاء ولا حمراء، وإنما صخرة سوداء، والغالب أن الأسود لا يظهر عليه الأثر، لا يظهر عليه الأثر. فشبه الشرك بأنه أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل يعني أثر مشي النمل، أثر مشي النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر، سواد الصخرة وسواد ظلمة الليل ودقة أثر مشي تلك النملة، فهل سترى شيء؟ ما سترى شيء. يعني قول الناس لهذه الألفاظ أخفى من هذه النملة، من دبيب هذه النملة على هذه الصخرة في ظلمة الليل. فهذا يدل على خطورة هذا الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس. ولهذا يقول ابن العثيمين، وهذا في هذا التشبيه أبلغ ما يكون في الخفاء، أبلغ ما يكون في الخفاء. قال: فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعيننا على التخلص منه. فهذا أمر خطير وأمر عظيم، ينبغي للمسلم ليل نهار أن يدعو ربه أن يخلصه منه وأن يعافيه منه. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكأن المؤلف هنا أخطأ في نسبة الحديث إلى عمر، والحديث فهو من حديث ابنه عبد الله بن عمر، فيكون الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس عن عمر. قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وكذلك صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ووجه الشاهد من هذا الحديث وإراده في هذا الباب أن الحلف بغير الله من الشرك، وقد تقدم معنا أن الشرك إذا نكر فيراد به الشرك الأصغر، فالمراد به الشرك الأصغر. نعم. فوجه الشاهد ظاهرة أن من حلف بغير الله فقد جعل هذا المحلوف ندا من دون الله عز وجل، وهذا من الشرك في الألفاظ، وهذا من الشرك في الألفاظ. وقوله من حلف بغير الله، من هنا شرطية، من شرطية، ومعلوم في علم الأصول أن من الشرطية أو كذلك أسماء الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، فيشمل كل محلوف به سوى الله، كل محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، سواء أكان الكعبة أو العيش أو الملح أو زيد أو عمر أو النبي أو كذلك الأب أو الأم أو العمر أو أي شيء مخلوق فيشمله هذا الحديث، فلا يجوز الحلف بشيء سوى الله عز وجل. ولا يشمل الحلف كذلك بالصفة، فالصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول وعزة الله، وعزة الله، وكذلك وقدرة الله وكلام الله، فهذا كله إن شاء الله يجوز، لأنه حلف بصفة من صفات الله، والصفة تابعة للموصوف، فلا يجوز الحلف إلا بالله، يعني باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بصفة من صفاته. وقوله في هذا الحديث بغير الله، ليس المراد بغير هذا الاسم بمعنى لا تحلف إلا بلفظ الجلالة، لا، وإنما المراد بغير المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم، فيجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله، سواء كان باسم الله أو باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو باسم العليم، فبأي اسم من أسماء الله الحسنى يجوز الحلف به، يجوز الحلف به. يقول ابن العثيمين: كفر أو شرك أي أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. لأن بعض الناس ربما يعظم هذا المحلوف أكثر من تعظيمه لله عز وجل، ويدل على ذلك فعله. فمثلا لو قيل له احلف بالله عز وجل أنك ما فعلت كذا، لربما حلف وهو كاذب، لكن لو قيل له احلف بوليك الفلاني، احلف بوليك الفلاني أنك ما فعلت كذا، فيخاف ويتردد ويمتنع من الحلف ويعترف بأنه فعل هذا الفعل. هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن المحلوف به مساو لله عز وجل في التعظيم، بل ربما عظمه أكبر وأكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. أما إذا كان بمجرد الحلف مع تعظيمه لله عز وجل أعظم من تعظيمه لهذا المحلوف، فهذا يكون من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا رواته رواة الصحيح، فهو أثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الأثر أن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، والشرك أعظم خطرا، الشرك أعظم خطرا. فأيهما أعظم؟ أن تحلف بغير الله أو أن تشرب الخمر أو أن ترابي؟ قال العلماء: أن تحلف بغير الله أعظم، لأن الحلف بغير الله شرك بالله عز وجل. وأما شرب الخمر أو أكل الربا فهو من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب. فكذلك الحلف بالله كاذبا، تحلف بالله لكنك كاذب، فعلت والله إنني ما فعلت كذا وأنت فعلته، هذه كبيرة. لكن لو تقول والعيدروس ما فعلت كذا، فأيهما أعظم؟ أن تقول والله ما فعلت كذا وأنت كاذب، أو تقول والعيدروس ما فعلت كذا وأنت صادق، لست كاذب أنت صادق لكنك حلفت بغير الله؟ لا شك أن قولك والعيدروس وإن كنت صادقا أعظم إثما من قولك والله إذا كنت كاذبا، فانظر إلى عظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الشرك أعظم ذنبا وجرما من الكبائر، وإن كان هذا الشرك من الشرك الأصغر، كما أفاده هذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، نكتفي بهذا اليوم ونكمل بقية الباب في دروس قادمة إن شاء الله. إلى هنا، الله تعالى أعلم.